على كثير من ضعاف العلم او الذين ليس لهم ايمان بالعقيده او ليس لهم تخصصين، فيحدث عندهم شيء من الاشكال، وهو التصور في الاذهان الذي لا ينبني عليه التصور. هذا امر لا ينفك منه عاقل. يعني مثلا انت اذا مثلا سمعت بكلمه نزول مجيء استواء، لا بد لا تفهم الكلمه حتى ينطبع في ذهنك تصور. فان استقر هذا التصور وجعلته صفه لله صار هذا تشبيه، نسال الله العافيه. فلذلك يجب ان لا يستقر التصور، لكن يجب ان تعتقد ان لله سبحانه وتعالى من هذه الصفه التي تصورتها ان لله ما هو اعظم منها، وان الله منزه عن التصورات والاوهام، وان الله ليس كمثله شيء، وان الله اعظم واجل من ان تستقر صفاته في اذهان المخلوقين. لان لو استقرت عرفنا الكيفيه، ولا سبيل الى معرفه كيفيات ذات الله وافعاله. فلذلك انا اقول يجب ان نفصل ما يمكن ان نتصوره في الاذهان ونفصل ما نتصوره في الاذهان عن الاعتقاد. فما نتصوره في الاذهان انما هو امثال تقرب للحقائق فقط في كل شيء، في كل امور الغيب. عندما يقول لك جبريل تتصور شيئا ما، تصور إلا استقرار الحروف في ذهنك، وهي علم على اسم، اسم على علم. فإذا هذا التصور أعطاك انطباع بأن هذا الملك له وجود، لكن هل وجوده هو ما في ذهنك؟ طبعا لا. حتى في المشاهدات، لو إنسان مثلا قيل له هناك مدينة اسمها نيويورك أو موسكو من المدن الشهيرة، طبعا قد لا بد ان ينطبع في ذهن العماير وشوارع واعلام واشخاص ومؤسسات واشكال. هل هي الحقيقه؟ اذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الاعلى، الله اعظم واجل من ان تنطبع في اذهان الناس عنه صدق. قلت هذا لان الذين تكلموا في ذات الله واسمائه الصفات ونفوا وخبطوا وخلطوا واحرجوا المسلمين واوقعوا الامه في الاشكال، انما وقعوا في ذلك لانهم استجابوا لأوهامهم وتصوراتهم التي في الأذهان، بينما التصورات التي في الأذهان إنما هي أوهام وليست هي الحقيقة في أمور الغيب. فالحقيقة أمر آخر لا يمكن أن يطلع عليه عقل عاقل أو إنسان، ولو اطلع عليه ما صار غيره. نعم. يعالجه بالتسليم بأن الله ليس كمثله شيء سبحانه، وأن الله تعالى له الكمال المطلق، وأن الله مختص بهذه الصفة على ما يليق بجلاله، صفة كمال مطلق فقط. هذا هو به يستسلم العقيدة، وإلا فلا يمكن أحد ينفك من التصور. الذين خاضوا في ذات الله سبحانه وتعالى هم أشنع تصورات من الذين لم يخوضوا، لهذا لا شك فيه. إذن فالعبرة بما ينتهي إليه الاعتقاد لا بمجرد التصور. فأنت إذا تصورت شيئا في أمر الغيب فيجب عليك أن تعتقد أن حقيقة الغيب غيره، بمعنى أن ما تصورته من أمر الغيب فهو وهم في ذهنك، لكن هذا الأمر الذي هو سمعته أو ورد الكلام فيه في النص هو حقيقة، والحقيقة تعني أنه حق موجود، حقيقة وجودية، لكن هذه الحقيقة نجهل كيفيتها وصورتها. هذا هو الفرق. أما الحقيقة فلا بد من الاعتقاد، دفعا للذين يقولون بأنه هذه الألفاظ ليس وراءها معاني، فإن هؤلاء المعطلة كالذين ينكرونها كمان، لأنه لا يعقل أن الله سبحانه وتعالى يكلمنا بألفاظ ليس لها معاني، لا يليق بالله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد من الاعتقاد، لكن تعتقد الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، وأن الله ليس كمثله شيء، وما ينطبع في ذهنك من صورة إنما هو بمعنى اللفظ فقط لا خلال حقيقة اللفظ، بمعنى اللفظ فقط الذي تستطيع أن تقربه في ذهنك، وإلا فالحقيقة غيره قطعا. لذلك جاءت الآية بالمبالغة في نفي المشابه لله تعالى، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وبعضهم قال ليس مثل مثل، بمعنى أنه مبالغة في البعد عن ما يمكن أن يتوهمه الإنسان ويتصوره في ذهنه. هذا بالنسبة للخواطر في الحلال والحرام، وكذلك الخواطر التي تتعلق بتصورات الغيب، هذه داخلة فيها. طيب الأخ يسأل بالنسبة لما ورد في الحديث بأن الإنسان قد يهم الشيء فإنه لا يؤاخذ عليه إلا إذا فعل، أليس كذلك أو تكلم به؟ هذا بالنسبة للأعمال العبد، أفعال العبد، بالنسبة لأفعال العباد. إنه الإنسان إذا مثلا تخيل معصية من المعاصي ومالت إليها نفسه، فإن فعلها أو سعى إلى فعلها أثم، وإن تركها ولم يسعى إلى فعلها فهو مأجور على طرد هذا النازع وهذا الطارئ على ذهنه. وكذلك بالنسبة لما يتعلق بتصورات الغيب، فالإنسان لا ينفك عن أن يضع تصور، بل أحيانا يرد السؤال حتى عن بعض الخصائص المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث الصحيح. فالإنسان عليه ألا يتمادى في هذه الأوهام، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم ابتداء وانتهاء أن ما في ذهنه في أمور الغيب إنما هو أوهام ومجرد تصور للألفاظ، والحقيقة والحق لا يعلم كيف هو في أمور الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. تكمل.
على ظني أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغيب فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات موصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها. وإنما يطلب الذهن ذاتا وصفة كلا وحدة، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يطلب ذاتا ووجودا يتصور هذا وحدة وهذا وحدة، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين موصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يسلبها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العبد يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية: لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، فالله ونوره، ولكن نقول فالله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإن قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانتقال بوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى، ولم أعد بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات الوجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه. وإن كان هذا الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم: الاسم غير عين المسمى أو غيره. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى سارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإن قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإن قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، فالاسم ها هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد به أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.
نقف عند هذا الحد. في بعض نسخ تعليق لا يوجد عندي في نسخة لابن أبي لأحد المحققين وهو شعيب، فما أدري هو في أي صفحة عند الإخوان. شوف ما تمكنت حقيقة من 99، لأن يجب ندفع لبس وجود في تعليق الشيخ شعيب. إيه لحظة شوي. نعم، في طبعة مكتوب عليها حققه وخرج حديثه وعلق عليه شعيب بن عوف، يعني غير النقصة التي فيها تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن الفكر، يبدو هناك تحقيق خاص بشعيب بن عوف فيه تعليق عجيب في حقيقة استجل وقتها. ما أحب أن أقف عندها الآن، لكن إن شاء الله في الدرس القادم سأتكلم عنه، لأنه سامحه الله يعني وقع في شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر لا يخص شيخ الإسلام، إنما هو في مذهب السلف أنفسه، فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. لكن أحببت أن لا يفوت، بمعنى لا يسلم تعليقه بإطلاق وعليه شيء من التعليق. صفحة 69 في الطبعة التي ذكرتها، وهي توزيع مكتبة المؤيد الطائف ودار البيان، أيضا مكتبة دار البيان. نعم. نعم. الموجود أمامنا أسلم. أسلم أنت قلت أنه يقول بعد قوله فالاسم ها هنا قال، فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى ولا يقال غيره. هذه العبارة صحيحة لكن الموجودة أسلم، وهي التي قررها الشارح قبل وبعد في السياق يؤيد العبارة التي بين أيديها وهي قوله فالاسم ها هنا للمسمى، وهو ما ذكرت لكم آنفا أنه قول السلف يقولون لله الأسماء الحسنى، الاسم للمسمى، الاسم الذي أطلقه الله على نفسه هو اسم لله، يقال اسم لله، فالأفضل ألا يقال هو غيره ولا هو هو، وإن كان قول هو هو يعني بمعنى أنه يطلق على ذات الله تعالى الوصف من صفاته معنى صحيح لكنه ملبس، لأنه يشتبه بقول القائلين بأنه لا فرق بين أسماء الله وذاته وصفاته، وإنما هي ألفاظ لا معنى لها تدل على مسمى واحد وهو الوجود المجرد المجرد في الأذهان. سأل الله عما يزعمون. اي والله نعم وعكس، لانه اتكلم على تعليق الشيخ شعيب لكني مع الاسف لم اتمكن من الحصول على النسخه التي فيها التعليق، كان المفروض اني اخذها من احد الاخوان اثناء الدرس، فلذلك ارجو ان يعيرني احد الاخوه نسخته التي فيها التعليق بعد نهايه الدرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما. فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه.
كل هذه لوازم التزمها هؤلاء بسبب خضوعهم للجهمية والفلسفة، حينما داموا لبعض مقولات الفلاسفة والجهمية وقعوا في هذه اللوازم، وإلا لو أخذوا بعهد السلف في الوقوف في أمور الغيب على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض على هذه الأمور في هذه الأمور بغير علم لما وقعوا في هذه اللوازم. أقول من جهل الكلام الذي قالوه، سواء قولهم بأن الله تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلم، أو أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، أو أن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، كل ذلك منشأه مسألة واحدة، وهو أن هؤلاء المتكلمين صدقوا أسلافهم في أن تجدد القدرة لله تعالى يعتبر من الحوادث، والله بزعمهم منزه عن الحوادث، وهذا كله وهم في أصله وفي فرعه. قالوا أي المعتزلة ومن قبلهم من الفلاسفة بأن تجدد القدرة يدل على وقوع الحوادث في الله أو به تعالى، وهو منزه كما يقولون هذا قولهم، وهو منزه عن الحوادث. فإذا كان منزه عن الحوادث إذا كل شيء يعتبر مستأنف من أفعال الله تعالى فهو حادث، وعلى هذا سينفع عنه، فلذلك أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، لأنهم قالوا بأن
الكلام بالمعنى الذي فهموهم ووقع في أذهانهم تشبيها، يعني حدوث أشياء في الله تعالى لم تكن، وهو مثل في الكلام والحروف والأصوات. وهذه كلها لوازم لا تلزم أولا، وأصغاعها إلى قاعدة العقلية مما هو وهم، والله سبحانه وتعالى منزه عن نتوهم فيه شيء، فالله تعالى ليس كمثله شيء. فعلى هذا كل هذه الأوهام لا اعتبار لها في ابتداء، لكنهم انطبعوا في بعض مقولات المتكلمين والعقلانيين والفلاسفة ووقعوا في مثل هذه الأوهام. سيأتي الكلام عن هذا تفصيلا بمسألة الحوادث ووقوعها في الله تعالى أو به أو منه إلى آخره. وهذه أمور إن أمكن طالب العلم أن يكف عنها فهو الأول، لكن إذا اضطر للرد على مثل هؤلاء ومن يقول بقولهم فلا بد أن يتكلم، لكن يلتزم الحق ويحترز كثيرا. يجب الاحتراز عندما نتكلم في مآذي مثل هذه الأمور، ولا نتكلم في الله تعالى ابتداء، إنما نتكلم فيما يعارض الرد بعباراتهم هم لردها لا لتقريرها. نعم.
وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة.
هنا تعليق أظن وصلناه، أنا كتبت حوله تعليق عن ابن سيلاف، وقال هو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وقد عده الشيخ الثاني والأشعري وابن طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنة. طبعا هذه مسألة فيها لف أو فيها تلبيب، مشاعر يعدون أصحابهم من متكلم أهل السنة، بل يعدون الماتريدي والكلابي والأشاعرة كلهم من متكلم أهل السنة، بينما الحق أن أهل السنة ليس فيهم متكلم، أهل السنة ليس فيهم متكلم، هذا يجب أن يفهم. ومن تكلم ممن ينسب أهل السنة عن أهل السنة والجماعة، من تكلم بمعنى أنه أخذ بأصول كلامية جزئية أو عامة، فإنه فيما أخذ به ليس من أهل السنة، فيما أخذ به منهجه ليس منسوبا على اهل السنه، فاذا لا يجوز تكلم من الكلمه في رايي انها شنيعه في حق السنه. فلا يجوز قول مثلا فلان من متصوفه اهل السنه، او فلان من متكلمه اهل السنه، او فلان من فلاسفه اهل السنه، هذا كله خلط لا يجوز. وان كان قد يرد على اجنح بعض اهل العلم، لكنه مفسر بتفسير اخر غير المفهوم الذي يقوله هؤلاء الذين يبجلون متكلمي الأشاعر والمسلمين والكلابي ونحوهم. فإذا لا يصح أن يقال أن من كلاب من متكلمي أهل السنة، وإن كان في أمور من أصول الدين وافق بها للسنة والجماعة لا شك، وله من المقولات المحمودة شيء كثير، لكن مع ذلك أيضا خالف أهل السنة في جوانب، ومنها علم الكلام، فنسبته ونسبة كلامه إلى أهل السنة هنا خطأ، فيجب التنبيه عليه. نعم.
الكتير سادي
هي هنا تعليق آخر. هو عبد الله بن سعيد بن كلاب بن كفة، وكان إمام أهل السنة في عصره، وإليه مرجعه. طبعا ما أدري جزاه الله خير المعلق هل تبع غيره أو يعتقد هذا، ومع ذلك نحتفظ بظن فيه، لكننا لا نقله. نعم، إمام المتكلمين وليس بإمام أهل السنة لا في وقته ولا بعد وقته، بل هو إمام المتكلمين، وأهل السنة فجحوا في جانب التكلم فيه وبدعوه في هذا وخطعوه واعتبروا كلامه من كلام الفرق، فإذا عد قوله في كلام عد مخالفا أو من المخالفين للسنة في المقولات التي انفرد بها وهي مقولات كلامية، كقوله في كلام الله وهو من أشهر مقولاته، فستأتي بعد كلمة نفسك. لا ما هو خطأ منطقي، يمكن بعض الطبعات يمكن عدلت بسبب اختلاف مشرب المحققين والمخططين. نعم.
بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة.
كل هذه فلسفة لا قائل وراءها، ولوازم لا تلزم عقلا، وكلها أوهام، وما رتب عليها أوهام، والأوهام خطأ في أمور الله، بل هي خطأ منشأ، وقبل أن يبدأ الرد أحب أن أشير إلى يعني ضعف عقول هؤلاء، وإن كان منهم من يشار إليه بالبنان خاصة فيما قاله به الكلام، وقد يكون في لهم من القول والخير والإقامة في جوانب أخرى ما يحمد لهم ويعتبر من فضله، لكن فيما أخطأوا فيه أقول أن منشأ هذه الضلالة كما أسلفت أنهم عولوا على عقولهم في أمر الغيب، والعقول العقول مخلوق وقاصر وضعيف، فما عرفت نفسها وما عرفت كيف هي وكيف تعمل العقول فكيف تعمل يتعلق بذات الله تعالى وأفعاله وأسمائه وصفاته. فأنا أشبه هؤلاء بالأطفال الصغار، وإن كان أطفال الصغار أظهر منهم كثر، لكن من وجه أطفال الصغار كما تعرفون أحيانا يتكلمون بالخيال ويصدقون الخيال. الطفل ممكن إذا تحدى واحد من الناس قال أنا آخذ هذا البيت وأبركه، أنا ممكن أشيل هذا الجبل وأرميه عليك، بل بعض الأطفال ممكن يقول أنا ممكن أنزل عليك السماء أنزل السماء على الأرض ويصدق واحد، لكن يكبر بعدين ويرشد ويعلم أن هذه أوهام، أليس كذلك؟ فلذلك المتكلمين هم على صنفين، منهم من يستمر في أوهامه، هذا ممتنع بحق الله والله يقدر أو لا يقدر، فهذا لا يتعلق بالمشيئة إلى آخره، يتكلم بكلام خبط بالغيب كما تعرفون الآن أمامكم الكلام، كل هذا لا أصل له في كتاب السنة، وما لا أصل له في كتاب السنة فهو رجم بالغيب، وإذا كان رجم بالغيب فلا يثبنا عليه عقله، فهم على صنفين، بعضهم يستمر نسأل الله العافية يبقى على اعتقاداته حتى يموت على حيضته، وبعضهم يرشد كما يرشد الطفل، وهذا أثر عن كثير منهم بل ثبت عن مثل الغزالي وعن مثل الرازي وعن مثل الجويني، أساطير علم الكلام الذين عندهم شيء من التقوى والصلاح وقصد الخير، لكنهم غفلوا بالكلام في أول عمرهم، فهؤلاء ثبت أن أحدهم أو أنهم وصلوا إلى حد الاحتراف بأنهم ما استفادوا من الكلام إلا ضياع الوقت والجهد وضياع الدين، حتى قال الجويني ليتني أموت على عقيدة عجائز الإنسان يسرد، وحتى أن الرازي أيضا كان تكلم بكلام رائع يكتب بما يزداد سيأتيكم إن شاء الله بعد يعني كم، وحتى أن أيضا الغزالي انصرف وصرف نفسه وتناسى ما كتبه وما قال حتى أكذب على كتب السنة يريد أن يصرف إنه عما في ذهن عما وقع فيه من الكلاميات وغيرها، وغيرهم وغيرهم كثير يعدون بالمئات الذين رجعوا. فإذا إذا كان هؤلاء أصحاب علم الكلام رجعوا وتابوا إلى الله وحذروا كل التحذير كما ثبت عن جوين وعن غان، حذروا تحذيرا المشفق على الأمة من الوقوع في علم الكلام دقيقه وجليله، ومع ذلك تبقى طائفة من الأمة تتبع هذا النهج وتدين به، فنسأل الله العافية.
وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإنسان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإنسان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إن كان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له، بخلاف جنس الحوادث.
طبعا هذا كلام متناقض، لا يستطيع العقل السليم العقلي لا يستطيع أن يجمع بين هذا القول وبين القول المعتزلة من جانب آخر أو الجهمية من جانب آخر بامتناع حوادث لا بداية لها ولا نهاية لها. وهذه المقولة مثل القول بامتناع حوادث لا بداية لها أو لا نهاية لها، هذه هي التي يعني أوقعت الجهمية في إنكار كثير من أصول الدين، فإنكارهم لأسماء الله والصفات مبني على هذا، وإنكارهم للرؤية مبني على هذا، بل قولهم بفناء الجنة والنار
بمعنى أنه أنها تنقطع انقطاعا تاما كما يقول الجهم، بل إنكارهم للحسيات أو للسمعيات الثابتة مثل الصراط والميزان وغيرها ونعيم الجنة المادي، لأنهم يقولون النعيم نعيم روحي، كل ذلك مبني على هذه المقولة في مسألة الحوادث. والذين إذا تأثروا بهم وقعوا في بعض ما وقعوا على اختلاف العلم، فالمعتزلة وقعوا في إنكار صفات الله وإنكار بعض السمعيات لأنهم قالوا في بعض مقولة الجهمية. ثم جاء بعض المتكلمين وأول الصفات وأول بعض السمعيات وقالوا بعض المقولات التي قال بها الجهمية والمعتزلة نظرا لأنهم أخذوا بعض قاعدة الفلسفة حول الحوادث التي سيأتي الكلام عنها أيضا في شكل أكثر تفصيل. نعم.
فيقال لهم حد أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث أو جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يسير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. وهو أيضا انقلاب الجنس من الانشماء الذاتي إلى الإنشام الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أن لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف.
هؤلاء المعطلة تماما الذين يعطلون الله عن أسماء الصفات والأفعال، وبناء على قولهم هذا بنفي دوام الحوادث في المستقبل والماضي، بناء عليها نفوا أفعال الله تعالى واستماد الأصل والأسماء التي هي أسماء الله سبحانه وتعالى واتخذ بنفسه وكذلك الصفات، نظرا لأنهم يقولون أن هذه من جهلهم فيها فسدتهم يقولون بأنها تشبه ذات المخلوقين ولو لفظا، وأي اشتباه ولو كان لفظيا لله تعالى فيعني فيلزم منه تنزيه الله لوجود الاشتباه، تنزيه الله منه لوجود الاشتباه. والمعنى الثاني أنهم يرون هذه الدلالات دلالات الأسماء والصفات والأفعال تشعر بوجود شيء من الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وهم يمنعون أن يكون حدث من الله شيء، لأنهم يرون أن كل ما يتعلق بالله حدث. طبعا هذا الأمر فيه صفات الله نوعين، هناك صفات ذاتية أزلية لا تتعلق بالفعل، فهذه لازمة الله سبحانه وتعالى ولا يتجدد بها شيء لأنها كالحي والقيوم وغيره، لأنها من الصفات الذاتية اللازمة وتجددها غير وارد عنها. وهناك أمور صفات تتعلق بأفعال الله وأسماء تتعلق بأفعال الله مثل صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام منذ الأزل وإلى الأبد، وصفته
سبحانه وتعالى لازمة له من حيث نوع من الأنواع، من حيث نوع. الله متكلم منذ الأزل، والله سبحانه وتعالى لا يزال متكلم متى شاء فيما شاء، ومتكلم في المستقبل كما يشاء سبحانه. فهذا الكلام منه ما هو أفراد، وهذه الأفراد هو ما يسمونه الحوادث المتجددة أو تجدد الحوادث. الله سبحانه وتعالى تكلم بكلمة كن ويتكلم بها ما تشاء. والله سبحانه وتعالى كلم موسى، وهذا كلام متجدد لكنه لازم من لوازم صفة الله لازمة الثابتة ويلتفت. ثم الله سبحانه وتعالى تكلم بالكتب وتكلم بالقرآن، هذا حالا ومستقبلا الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة ويكلم عباده المؤمنين ويكلمون، بل يكلم جميع الخلائق ويتكلم سبحانه وتعالى كما ورد في النصوص. هذا كله لا يكون من عقول الناس إنما أو السلف من النصوص. فالله سبحانه وتعالى ثبت أنه يكلم عباده بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، والله على كل شيء قدير. إذن فننشأ المسألة هي اعتقاد أقول الفلاسفة بأن الخالق سبحانه صفاته لا بد أن تكون لازمة له ولا يتجدد في أفرادها شيء، لأن أفراد الحوادث يقولون أنها منزه الله عنها، أنها لأن الله منزه عن الحوادث. هذا كلام مجمل، قد يكون فصلهم بالحوادث الباطل وقد يكون فصلهم بالحوادث الحق. كذلك صفات الله الأخرى من صفة النجوم والاستواء وغيرها يزعمون بأنها حوادث، وأن معناها المتبادل إلى الأذهان منفي عن الله بالجهل، فلذلك عطلوها أي المتجهمية. والمعتزلة عطلوا بعضها وأولوا بعضها، والأشاعرة والمتكلمين أولوا ما يخالف هذه القاعدة التي ورثوها عن الجهمية، فقالوا ما يدل على وقوع الحوادث كالاستواء والنزول لابد يؤول. إذا الاستواء عندهم هو الملك، والنزول هو نزول رحمة الله. وكل هذه صحيح أن اللوازم صفة لكن لا تثبت. فالله سبحانه وتعالى كما صرح بذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة بإجماع، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرش كما يليق بجلاله. الله سبحانه وتعالى ينزل تبارك وتعالى كل ليلة كما يليق بجلاله، والله يعتب ويرحم كما يليق بجلاله. هذه الصفات التي تتكلم بها هم يزعمون هذه الحوادث، فإذا إليها الحوادث فنزه الله عنها وغوث أول، وهذا كله من عبث الشيطان. وإلا فأصل مبدأ الإمام بالصفات مبنيا على الغيب، مبدأ الإمام بالصفات مبنيا على الغيب، فإذا كان مبنيا على الغيب فلما ننفي أو لما ينفون صفات الله تعالى وهو خبط بالغيب، نفيهم خبط بالغيب. نعم.
وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العلماء من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارن لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ويريد بهذا أن يثبت أن صفة الكلام الله تعالى أفراد وأذاته، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وليس كلامه متعلق بالماضي فحسب ولا بالمستقبل فحسب. الله سبحانه وتعالى من صفة الكمال له أنه يتكلم كيف شاء. المخالفون الذين أقروا في القاعدة المقلوبة قالوا بأن كلام الله تعالى طبعا أخره فيه سيأتي عن الكلام في الدرس القادم، لكن قولهم يرضي أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن أو تكلم بالتوراة، لأنهم يزعمون أن الكلام من خلق الله، فعلى هذا لا يكون صفة لله ثابتة، أو يقولون بأن الكلام صفة لازمة لا تتجدد أنواع أحادها، يعني لا تتجدد أحوالها، فعلى هذا يجعلون أو يصفون الله بالنقص وهم لا يشعرون. نعم.
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه.
مقصود الفرد من الأفراد هنا المخلوقات والمستفاد، يعني الممكن والأكمل التقدم، أي تقدم الله سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء على جميع المفردات المخلوقات والمبتدأ، أو حتى ما يفعله الله سبحانه وتعالى من أفعاله، فلا يمنع أن نقول وجود الله متقدم على استوائه على العرش في الأصل، واستواؤه متعلق بأصل القدرة على الاستواء وكونه سبحانه وتعالى قادر، ومتعلق باستوائه الذي حدث بعد أن خلق السماوات والأرض كما ورد في النصف، فكل ذلك يثبت لله سبحانه وتعالى، فلم يتجدد لله قدره، وان تجدد من افعال الله هذا شيء فهذا التجدد كمان وليس نقص. اذا يجب ان نفرق بين التقدم المطلق وبين تقدم افراد الافعال بعضها على بعض، افعال الله بعضها قد يكون اقدم من بعض. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى قبل ان يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالقران او كلمه جديده بالقران، فإذا هذا التقدم أفعال الله بعضها على بعض لا يعني أن صفة الكلام تجددت لله تعالى أو أنها استؤنفت أو أن الله صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما كما يزعم أهل الضلال. بعضهم يزعم بأن الله حدثت له القدرة على الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهذا كله ضلال نشأه الخضوع للقواعد العقلية التي ذكرها. فإذا الله سبحانه وتعالى متقدم على أفراد أفعاله. نعم.
وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل
يكفي هنا لأن أمر الله التسلسل يمكن التجاوز، كفى بنا إمعانا في هذه الفلسفة التي تنقض القلوب، لكن قد يضطر طالب العلم أن يقرر مثل هذه الأمور لأنها من نفسية فيها المسلمون، فيؤخذ منها ما فيه فائدة أو ما ممكن أن يحصن به عقل المسلم ويترك الباطل. نعم. أي طبعا خطأ لأي أي كلمة أي صفحة يا أخي. نعم. الذي ليس بعدنا صحيح صفحة 26 226 أي صفحة؟ لا طبعة الألباني. نعم صفحة وصلنا إلى صفحة يوسف. لا ينبغي أن نتجاوز بقية الصفحة. نعم نبدأ بصفحة 109 من وسط الصفحة من قوله ليس
منذ خلق الخلق ليس منذ خلق الخلق استفادت من خالق. نعم. على الحال أعيد ما قلته في منذ قليل أن بعض الإخوة يرغبون في أن نخفف من الكلام في المسائل الكلامية أو نتخفف منها بمعنى أننا نتجاوزها في الكتاب، وهذا عملت على بعضهم مستقبلا إن شاء الله أيضا أحاول قدر الإمكان إذا جاءت بعض المسائل الكلامية المتعبة أن نختصرها اختصارا ولا نقرأها، لكن ما بين أيدينا لعله لا يدخل في المسائل الكلامية أو العويصة.
رحمنا الله تعالى وإياه قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق وما بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهل وأتباعه وقالوا بثناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
ملخص الكلام أو جملته أن يجب أن نفرق بين التسلسل بين أمرين، بين التسلسل في أفعال الله تعالى وبين التسلسل في الأسباب والمؤثرات. فالتسلسل في أفعال الله تعالى واضح بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أفعاله لا تنتهي، كما أنها في الأزل لا يمكن أن نقول أنها حدثت استئنافا، خاصة بما يتعلق بقدرة الله على الأفعال. فمثلا الله سبحانه وتعالى خالق حتى قبل أن يوجد الخلق، وحينما وجدت المخلوقات فقدرة الله على الخلق متجددة سبحانه، وهذا في الأزل وإلى الأبد، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأوليته أولية تعني الإطلاق حتى في أفعاله وأسمائه وصفاته. كذلك التسلسل في أفعال الله الأخرى حتى فيما غير مسألة الخلق، فعلت فمثل مسألة الكلام، الله سبحانه وتعالى متكلم على ما يليق بجلاله حتى قبل أن يحدث الكلام منه سبحانه فيما يعرف الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأنه تكلم فيما يتعلق بمصالح العباد، كتب المنزلة ونداؤه لخلقه يوم القيامة ونحو ذلك، هذا ما نعلمه، وما لا نعلمه لا ينتهي، فالله قدرته مطلقة، الله متصف بصفة الكلام منذ الأزل، والله متصف بصفة الكلام إلى الآية إلى ما لا نهاية، وهذا يعني أن الله يتكلم متى شاء. هذا معنى التسلسل في أفعال الله تعالى، فأفعال الله تعالى ليس لها بداية وليس لها نهاية، وهذا يعني كمال المطلق. لكن الممنوع هو التسلسل في المؤثرات، أي في المخلوقات، في تأثر المخلوقات أو تأثير المخلوقات بعضها ببعض. فالمخلوقات قد يكون بعضها علة لأخرى أو علة لآخر، الإنسان مثلا ينقيه ثم يعود إلى قيمه ثم يبعث يوم القيامة، وهكذا تتسلسل أحواله. فهذا التسلسل أي في المخلوقات لابد أن ينتهي، بمعنى أنه علة الشيء لا يبقى علة إلى الأبد، وينتهي أيضا بعلة فيما يتعلق بترتب المخلوقات بعضها على بعض أو تسبب المخلوقات بعضها لبعض. إذن فالتسلسل في الأسباب والمؤثرات ممكنة، أما التسلسل في أفعال الله تعالى
كلام الحياة، وهذا أمر لا يمكن أن يدرك على وجه التفصيل والإحاطة. أفعال الله لا يمكن أن تدرك على وجه التفصيل والإحاطة، وكل ما تكلم به المتكلمون في أفعال الله تعالى إنما هو خط بالغيب وتوهم لا حقيقة له. الله أعلم وأجل من أن تحيط عقول البشر بما يتعلق بذاته وأفعاله سبحانه. نعم. يعني كون المخلوقات بعضها سبب لبعض، هذا قد ينتهي لأن لا يمكن أن نقول إلى ما لا نهاية أن هذا سبب لهذا. فإذا قلنا مثلا الله سبحانه وتعالى جعل سبب النبات الماء، وسبب الماء المطر، سبب المطر السحاب، سبب السحاب بخار في الجو إلى آخره، هذه لابد أن تنتهي عند حد، بمعنى أننا نرجع نهاية الخلق إلى من؟ إلى من؟ إلى الله سبحانه، ونرجع نهاية الخلق إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالتسلسل في المخلوقات ترتب بعضها على بعض أو انبثاق بعضها عن بعض أمر لا بد أن كله نهاية، وإلا وقعنا في الدور، لأن كل سبب أو سبب إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمكن من أجل أن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو فعال من عيونه. أما في أفعال الله تعالى فلا يجوز أن نتصور أن لها نهاية ولا بداية، بمعنى بداية بمفهومنا المحدود بداية الزمنية، وإلا في الأولى إلا نقوم بمثل ما خاض به الخائضون، لكن دفعا لشبهاتهم التي لا تندفع إلا بمثل هذا الكلام الضروري كان لا بد من الكلام لأنهم أوهموا. والسلف اضطروا للكلام في هذه المسائل لمقاومة تيار المتكلمين الذي ساد في الأمة، حتى أن نجد الآن ومنذ زمن بعد القرون الثلاثة الفاضلة نجد أن غالب من ينسبون إلى أهل العلم مبتلون بعلم الكلام. إذا كان كذلك فلا بد من البيان. نعم. وش وجه اللبس يا تعلم؟ ما عندي ما وجه اللبس، وش وجه الكلب؟ نعم. يعني تسلسل الحوادث في الماضي، بمعنى أنه ينشنع أن يكون المخلوقات بعضها سبب لبعض إلى ما لا نهاية في الماضي، فلابد أن تكون بدأت المخلوقات بإيش؟ بخلق الله تعالى بكلمة كن، أو بما قدر الله سبحانه وتعالى في خلقه وفعله. في المستقبل الله أخبرنا بأن هناك أبدية لا تنتهي، وهو أبدية الجنة والنار. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأن هناك من أفعاله ومخلوقاته ما لا ينتهي، فتبقى احتمال التسلسل في المفعولات وارد بقدرة الله سبحانه وتعالى في المستقبل. هذا رأي بعض أهل العلم، ومع ذلك فإن هذا أمر لا تحيط به العقول. أمر المستقبل لا متناهي أمر لا يمكن أن تحيط به العقول، لكن نظرا لأن جهل زعم بأنه لا يمكن أن تتسلسل الحوادث مستقبلا، ومن هنا قرر بزعمه أن الجنة والنار تنتهيان وتبيدان، نظرا لأنه يرى أنه لا بد من النهاية لانقطاع التسلسل. فلذلك تكلم بعض أهل العلم هذه المسألة وقالوا أن التسلسل في المستقبل ليس له نهاية بقدرة الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات. نعم. والله الأولى أن تنسوا هذه الأخ كان يقترح أن تلقى تترقب، أنا أقول لا، لولا أن في كتاب والتزمنا أن نقرأ الكتاب لما جئنا بها أبدا، فأنتم بحمد الله كلكم على الفطرة، ويجب أن تبقوا كذلك. وقرأتم قبل قليل لو سمعتم في الحديث الصحيح قصة الأعرابي الذي قرر أصول الدين وبينها البيان الذي لا يستطيع أن يطمح إليه أكبر المتكلمين، فأنتم بحمد الله على الفطرة والأولى أن تبقوا على الفطرة، لكن نظر لوجود الله ووجود من تكلم قد يضطر من يقرر العقيدة أن يتكلم في هذه الأمور بقدر، فمن استطاع منكم أن ينسى ما ورد في مسائل كلامية فالأولى منه. نعم. من لم يستطع فيكفيه أن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على دينك. نعم.
والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. أما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى.
ملخص هذه المسألة أن إرادة الله كما هو معلوم لا حدود له، الله يفعل ما يريد، وكل ما تكلمت فيه المتكلمون من القدرية وغيرهم في مسألة فعل الله تعالى وقدرته إنما هو أوهام في أذهانهم لا تتعدى أن تكون مجرد وهم. أما كلامه في هذه المسألة يعني فيما يتعلق بإرادة الله للفعل وإرادة العبد أو فعل العبد وما يريد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلا أو يريده كونا، أراد بهذا التفريق بين الإرادة الكونية العامة وبين الإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى أراد كل شيء إرادة شرعية وإرادة كونية عامة، وكل ما أراده الله كونا لابد أن يقع، لكن هناك إرادة أخرى وهي الإرادة الشرعية السينية. هذه الإرادة الشرعية السينية قد يريدها الله من العبد ولا يسألها العبد لأسباب الضلالة التي تسلطت على العباد. الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب الضلالة الهوى والتكليف ووساوس الشيطان وغيره. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد من العباد الإسلام، الكافر لم يفعل ما يريد الله، أليس كذلك؟ فكون الكافر لم يفعل ما يريد الله فهذا يعني أنه تخلف عن إرادة أرادها الله شرعا، لكن نظرا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء للعباد فإن من الابتلاء أن أعطى الناس القدرة على تمييز الخير من الشر، ثم القدرة على فعل الخير باختيار وعلى فعل الشر باختيار. وإرادته الدينية متعلقة بما يرضاه ويحبه، إرادة الله تعالى الدينية الشرعية متعلقة بما يريده الله ويحبه، وقد لا يفعل كثير من العباد ما يريده الله ويحبه. كثير من العباد لا يفعل ما يريده الله ويحبه مما أمر الله به، وهذا معنى الفرق بين الإرادتين التي لم يفرق أو لم يستطع القدرية أن يفرقوا بينها لأنهم حكموا عقولهم كما هو معروف. نعم. كيف هنا يقول كيف نميز بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية في متن الصنف؟ نجد من بعد كلمة الثالث يقول الثالث أنه إذا أراد شيئا فعل، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أي إرادته الكونية فعل، إرادته الكونية فعل وهي المشيئة، وهي المشيئة، فإذا شاء شيئا فعل. هذا بمعنى معنى الإرادة، فإنما موصولة عن أي ما يفعل كل ما يريد أن يفعله أي إرادة كونية ومشيئة عامة، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله سبحانه لا بفعل العباد. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، إرادة الله تعالى المتعلقة بفعل العبد هي على الأرض ستبين بعد قليل، فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه، يعني أراد إرادة دينية أن يطيعه العبد كان يصلي، لكن من لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا العبد فإن هذه الإرادة تتخلف. لماذا؟ لأنها أنيطت بفعل المكلف وهو العبد الذي أمر أن يفعل ما يريد الله أو ما يرضاه الله ويحبه، فلما لم يفعل تخلفت الإرادة، لا على أنها إرادة الله، على أنها إرادة من؟ العبد في نفسه، ولم يرد في نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا، ولم يوجد الفعل، لأنه لو أوجد فعل الطاعة على الحد العاصي صار مجبورا، والمجبور لا يفعل، أليس كذلك؟ لو أن الله سبحانه وتعالى جعل العباد يصلون وقصر يصلون قصرا دون إرادة انصرف إرادتهم فطاروا كالأنعام.